أحسن الله إليكم كتاب الفرائض.
نعم قوله كتاب الفرائض المراد بالفرائض هي المواريث، وسميت فرائض لأنها مفروضة من الله عز وجل ومحدودة في كتابه جل وعلا. والعلماء قسموا المواريث إلى قسمين، فريضة وعصبة أو فرائض وعصبات. فالفرائض هي المقدرة وهو السدس وضعفه وضعف ضعفه، والثمن وضعفه وضعف ضعفه، فالفرائض ستة. نعم
أحسن الله إليكم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه الإمام أحمد والبخاري.
نعم هذا حديث عبد الله بن مسعود فيه دليل على مسألة مهمة، وهو ما يسمى التعصيب مع الغير. سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هالك هلك عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال أقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدلنا على رفع هذا الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال للابنة النصف، لأنه لا مشارك معها فلا أنثى معها فيأخذان الثلثين، ولا ذكر فتعصب فيعصبها فتأخذ المال كله. قال ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، والسبب أنه قد بقي من الثلثين جزء لأنها ابنة واحدة، ولأنه لا معصب مع ابنة الابن معها ولا مع من دونها، فحينئذ إنما تأخذ السدس فقط ولا تأخذ الباقي. ولذا فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن، فإن البنت تأخذ النصف، وبنت الابن وابن الابن يرثون الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأسأل سؤالا، لو أن هالكا هلك عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن، فكيف تقسم هذه التركة؟ ومن يجب عن هذا السؤال فجزاه الله خيرا وهو بطل. أحسنت. البنت لها النصف، وابن ابن الابن يعصب من في درجته ومن أعلى منه. إذن ابن الابن لا يلزم، يعني ابن الابن لا يلزم أن يعصب من في درجته، بل يعصب من في درجته ومن كان دون ومن كان أعلى منه. أحسنت وجزاك الله خيرا. هذه المسألة فيها أيضا، ثم قال وما بقي فللأخت، هذه مسألة تسمى التعصيب مع الغير، والتعصيب مع الغير خاص بالإناث، فالأخوات مع البنات عصبات، فللأخت الباقي. والدليل على التعصيب مع الغير هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم هذا حديث عبد الله بن عباس، وهو من أصول الباب، حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من جوامع الكلم التي عليها مدار العلم، بل قيل إن نصف الفرائض مبني على هذا الحديث. وقد استنبط بعض الشراح من هذا الحديث وحده نحو من 100 فائدة مأخوذة من هذا الحديث. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض هنا ليست بمعنى المواريث، وإنما الفرائض أي المنصوصة في كتاب الله، وهي 6، وهي النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفه وهو الثلث، ونصف نصفه وهو السدس. لا توجد فريضة في كتاب الله عز وجل إلا هذه 6، فهي الفرائض في كتاب الله عز وجل، ولكل واحدة من هذه الفرائض أهلها مبينة في كتاب الله عز وجل قبل كل شيء، وفي كتب أهل العلم بعد ذلك. هذا معنى الفرائض. ويقابل الفرائض ما يسمى بالتعصيب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فما بقي، أي فما بقي بعد أداء الفرائض لأهلها فلأولى رجل ذكر. قوله فلأولى أي لأقرب، فالأولوية هنا بمعنى القرب. قال رجل ذكر أولى رجل ذكر، هنا قوله رجل ذكر، قالوا إن هاتين الكلمتين تغني إحداهما عن الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهاتين الكلمتين لفائدتين، للتأكيد والمساواة. فالتأكيد على أن التعصيب بالغير وبالنفس إنما هو للرجال، لا بد أن يكون للرجال. فلذلك قال لأولى رجل ذكر، والنساء لا يعصبن بانفراد إلا مع الغير لحديث ابن مسعود. الفائدة الثانية، نحن قلنا إنه للتأكيد والمساواة، ومعنى المساواة بمعنى أن جميع الذكور يتساوون، فلا فرق بين ولد صغير وبين كبير، وبين عاقل ومجنون، وبين حاضر وبعيد، وغير ذلك من الأوصاف. فالرجال فيه سواء، لا ننظر لأوصافهم.
نعم. أحسن الله إليكم. باب موانع الميراث. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم. قول المصنف موانع الميراث، أي الأشياء التي تمنع المرأة أن يستحق الميراث، والموانع تكون في الغالب طوارئ على الإنسان، والموانع ثلاث كما تعلمون. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، وهي ماذا؟ رق وقتل واختلاف ديني. فهذه الأمور الثلاث هي التي تكون موانع: الرق والقتل، فإن القاتل لا يرث من مال المقتول شيئا، واختلاف الدين، وهو الذي أورد فيه المصنف الأحاديث التي في الباب. أول حديث، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الحديث عند الشيخين. هذا الحديث أصل على أن اختلاف الدين يمنع من الإرث إذا كان أحد المتوارثين مسلم، وهو نص فيه. فلو أن الهالك كافر والوارث مسلم فلا يرثه، والعكس لو كان الهالك مسلما والوارث كافرا فلا يرثه. وعندنا في هذه المسألة قولان في فهم الحديث. القول الأول هو المعتمد عند المتأخرين وقول جمهور العلماء، أن الوصف فيه مطلق، فكل كافر لا يرث المسلم وكل مسلم لا يرث الكافر، فجعلوا الحكم فيه على سبيل الإطلاق. والقول الثاني وهو الذي فصله ابن القيم ونسبه لشيخه وقد نص عليه أحمد، وإن كان المتأخرون من أصحابه خالفوه، والثاني له وجه من النظر، أن هذا الحكم مطلق في إحدى الجملتين مقيد في الثانية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ليس على إطلاق، وإنما المراد بالكافر هنا على الرواية الثانية الكافر الحربي دون غيره، فلو لم يكن حربيا أي محاربا فإن المسلم يرثه. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا أسلم وبقي أبوه أو أمه على غير دين الإسلام، ثم هلك أبوه أو أمه، فعلى الرواية الأولى وقول الجمهور فإنه لا يرث، وعلى الرواية الثانية فإنه يرثه. وهذا هو الأظهر، وهو منصوص أحمد، أن المسلم يرث الكافر ما لم يكن الكافر محاربا، فإن كان محاربا فإن هذا الحديث المراد به، وحينئذ فإنه يخص عموم هذا الحديث سببه، فيخص بالسبب. ويدل على ذلك آثار وردت بالباب، أطالنا في ذكرها ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وقبله الخلال في أحكام أهل الملل. قال: ولا الكافر المسلم، هذه على إطلاقها، فإن الكافر لا يرث المسلم على أي حال من أحوال الكافر، سواء كان محاربا أو غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه الإمام أحمد وأبو داود.
نعم. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، وهنا صرح الرواة بأن جده في هذه السلسلة هو عبد الله بن عمرو، لأنه أحيانا يروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو. وأما إذا أبهم جده فقال عن أبيه عن جده ولم يسمه، فإنه محمول عند أكثر أهل العلم على عبد الله، لأن عمرا إنما يروي صحيفة. إذن عبد الله له ثلاثة أحوال، عمرو بن شعيب له ثلاثة أحوال في روايته. الحالة الأولى أن يصرح أن جده هو عبد الله، فحينئذ محمولة على الاتصال. الحالة الثانية أن يصرح أن جده هو محمد بن عبد الله، لأن اسم عمرو بن شعيب محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم الحديث المرسل. الحالة الثالثة أن يبهمه ويقول جده، فهنا محمولة على الحسن، وقد حسن جماعة من أهل العلم هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحلها إذا أبهم، وممن حسنها البخاري وغيره، والكلام فيها مشهور ومعروف. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا الحديث دليل على أن الكفر ملل وليس ملة واحدة، ويكون ذلك مفصلا للحديث الأول، فإن الحديث الأول لا يرث الكافر المسلم، مفهومه أن الكافر يرثه الكافر، فجاء هذا الحديث مفصلا فبين أن الكفار ليسوا ملة واحدة بل هم ملل شتى. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الملل أكثر من ثلاث، ليست يهودا ولا نصرانية وإسلاما فقط، بل كل ملة تكون ملة منفصلة، فالبوذي لا يرث من الهندوسي، واليهودي لا يرث من المسلم، طبعا هذا إن تحاكموا إلينا. نعم،
أحسن الله إليكم. باب الولاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، هذا الحديث أورده المصنف في باب الولاء، والمراد بالولاء هو الأثر المترتب على العتق، فإن المرأة إذا أعتق شخصا فإن له ولاءه. ونحن عندما نطلق الولاء فإنه نوعان: ولاء من علو وولاء من سفل. فالولاء الذي يكون من علو هو المعتق الذي يده يد عليا، فهو الذي تبرع بالعتق. والولاء الذي يكون من سفل هو المعتق، هو المعتق المفعول الذي اعتقت رقبته من الرق بعدما كان قنا أصبح حرا. قلت هذا لما؟ لأن الذي يتعلق به الحكم في قضية الإرث في العصبات إذا فقد عصبات النسب، والذي يتعلق به الولاية في النكاح في الولاية إذا قلنا إن المعصب إن المعصب بالولاء يكون وليا في النكاح، المراد به الولاء من علو فقط، وأما الولاء من سفل فإنه لا يرث، فالمعتق لا يرث من معتقه، وإنما المعتق هو الذي يرث مال معتقه. إذن عندما يقول الشخص فلان مولاي، قد يكون مولاه بمعنى أنه أعتقه، وقد يكون مولاه بمعنى ماذا؟ أنه هو معتقه. لماذا مولاي تصدق على الثنتين لغة؟ لأنه يفرق بينهما بما قبل الأخير، وما قبل الأخير إذا كان من حروف العلة مثل مختار وغيره فيكون اسم الفاعل واسم المفعول فيه سواء. نعم، طيب، إذن نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، هذه من صيغ الحصر كما تعلمون، وهو دخول ماء الكاف على إن، وهذا يدلنا على أن الولاء إنما يكون للمعتق دون من عداه، وبناء على ذلك فلا يجوز بيعه ولا تجوز هبته ولا يجوز نقله والمعاوضة عليه بأي طريق. فالولاء لا ينتقل إلا بمسألة واحدة، وهي التي يسميها العلماء بجر الولاء. بجر الولاء لها مسألة مشهورة في كتاب العتق: إذا كان المرء له أب وأم فأعتق أحدهما ثم أعتق الثاني، فإن عتق الثاني وهو الأب يجر ولاء الابن له. وهذه مسألة يعني دقيقة ليس لها حاجة في ذكرها الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. باب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق.
نعم، هذا الحديث يدلنا على مسألتين: مسألة الأولى أن من أعتق عبدا فإن له ولاءه، المسألة الثانية وهو مسألة من أعتق بعض عبد. عندنا قاعدة في مسألة التبعيض مشهورة جدا، وهو أن هناك أشياء تقبل التبعيض وهناك أشياء لا تقبل التبعيض، فالعتق مثلا لا يقبل التبعيض، فمن كان يملك قنا فأعتق نصفه فإن عتقه للنصف ينجر إلى الباقي فيعتق كله، لأنه لا يقبل عتق النصف بل لا بد أن يعتقه كله. ومثله لو أعتق جزءا لا يمكن فصله، فقال اعتقت رأسك فينعتق جميع العبد. هذه واضحة، لكن انظروا معي مسألة سأشرحها ثم سأرجع للحديث لأن هي التي يتعلق بها الحديث. لو أن عبدا يملكه اثنان، وهذا الذي يسمونه مملوك الاثنين مشتركين، فيه شركاء متشاكسون، فيكون مملوك الاثنين، فأعتق أحد الشريكين نصيبه فقال نصيبي حر، فبقي نصيب الثاني، فما الحكم فيه؟ نقول كما قلنا إنه يعتق عليه كله، لو كان قد كان لو كان مالكا لجميعه فكذلك الحكم هنا، فإذا أعتق نصفه انجر العتق إلى باقيه. كيف؟ نقول يلزمك أيها المعتق للنصف أن تدفع قيمة النصف الثاني لشريكك وجوبا، فتكون بمثابة من أتلف مالا للآخر، لأنك أتلفته، لأن العتق لا يقبل التبعيض. واضحة؟ جيد. هناك مسألة هي الحديث، عبد ملك الاثنين، فأعتق أحد الشريكين نصيبه، قلنا يلزمه بذل العوض للآخر وقد عتق الباقي، لكن إذا لم يكن عنده مال فنقول قد ورد حديثان في الباب. ورد حديث أنه إذا كان المعتق للنصف معسرا لا يستطيع أن يبذل المال لشريكه، فإن جزءه يكون قد عتق والجزء الثاني يبقى رقيقا، فحينئذ يكون ذلك العبد مبعضا، أي بعضه حر وبعضه قن. وهذا هو الحديث الذي معنا في الباب، وهو أصح الأحاديث في الباب. وجاءت رواية أخرى، ولكن تلك الرواية الأخرى ضعفها المحققون كأحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العبد أن يستسعي، بمعنى أنه يعتق نصفه بإعتاق الشريك الأول، ويؤمر بأن يستسعي، يعني يعمل ذلك العبد ويتاجر لكي يشري نفسه من ذلك، أو يبذل عوض الجزء الآخر من سيد من الشريك الآخر. ولكن تلك الرواية منكرة وغير ثابتة، ولذلك جاء في حديث ابن عمر، انظر معي، من أعتق شركا له، أي جزءا من عبد، والجزء الآخر من كل غيره، له في عبد أي قن، والعبيد الآن لم يبقى منهم أحد، وهذا جائز شرعا، العلماء نصوا قديما وحديثا على أنه يجوز إلغاء الرقي، لأن من صلاحية ولي الأمر تقييد ملك المباحات، والشرع متشوف لإلغاء الرق، والرق غير موجود لكن تبقى أحكامه، فكم من حكم لم يبقى له ثمرة لكن يبقى، فإن بقاء الأحكام مثمر في فائدة معرفة الملكة الفقهية ومعرفة المعاني ومعرفة الأمثال وغيرها. ولكن الرق غير موجود لكن نعرف أحكامه لأن فيها إرث كبير في ذلك. نعم. قال فمن أعتق له، نعم، أعتق شركا له في عبد فكان له مال، أي له مال يستطيع أن يشتري به جزء صاحبه، قال يبلغ ثمن العبد، يعني يبلغ ثمن الجزء الثاني الذي يملكه شريكه، قوم عليه قيمة عدل، يعني قوم ذلك العبد بقيمة عدل، يعني قيمة لا ظلم فيها ولا ضرر، فيعطى. قال فأعطي شركاؤه الذين يملكون الجزء الآخر الذي لم يعتقه حصصهم، أي ما يستحقونه من القيمة، وعتق عليه العبد، وهذه واضحة بلا إشكال والنص فيها صريح. قال وإلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلا، أي وإن لم يكن له مال يبلغ ثمن العبد، أي ثمن الجزء الذي يملكه الشركاء، قال فقد عتق منه ما عتق، ويبقى الباقي ملكا للشريك، فيكون حينئذ رقيقا. واللفظة الأخرى المنكرة وإلا استسعى، وهذه اللفظة غير ثابتة وإن رواها بعض الأئمة، وذلك الصحيح أنه فقد عتق منه ما عتق، وهي الأصح في الرواية. هذا الحديث فيه فائدة أخرى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم قوم عليه قيمة عدل، أخذ منه العلماء قاعدة عظيمة جدا، وهو مسألة القيم والمثل، فإنه يجوز التقويم بالنظر إلى القيمة، والمقوم به في الغالب أن يكون أحد الأثمان، الذهب والفضة، أو ما ذكرت لكم في باب الربا مما يكون ثمنا تقدر به الأشياء كهذه الأموال التي نتعامل بها. نعم.
أحسن الله إليكم
وإليك. فضل.
عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد والشيخان.
نعم، هذا الحديث فيه من الأدلة جواز المكاتبة، وقد ذكره الله في كتابه: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة هو المعاقدة مع العبد ليشتري نفسه فيعمل ويعطي العوض لسيده، وهذه قال أهل العلم هي رحمة من الله عز وجل، لأن المرأة باع ماله من ماله، فإن العبد قن ما بقي عليه درهم. وهذا الحديث يدلنا أيضا على أنه يجوز بيع المكاتب، لأن المكاتب عبد، لكن إذا بيع فإن المكاتبة تبقى لازمة ولا تنفك. فإن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وبقي عقد المكاتبة ولم ينفك. الأمر الأخير أن من اشترى مكاتبا وعتق عليه بالنجم الأخير فالولاء يكون لمن بذل له النجم الأخير لا لمن عاقد معه العقد في أوله. فإن أسياد بريرة رضي الله عنها وعنهم لما باعوا بريرة لعائشة رضي الله عنها اشترطوا عليها الولاء، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ابتاعيها واشترطي. ثم قام عليه الصلاة والسلام فقال: ما بال أقوام اشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم.